الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 58. تقدم معنا في الدرس 57 ما يتعلق بأعضاء التيمم وحكم الترتيب بين الوجه واليدين في التيمم. وفي هذا الدرس الكلام على ما يبطل التيمم، ثم بعض ما يتعلق بالأمور التي يجب تجنبها على من عليه حدث أصغر أو أكبر. يبطل التيمم بأمور. الأمر الأول وجود الماء لمن كان تيممه لعدمه، لأن التيمم كما تقدم لسببين، إما أن يكون لفقد الماء، وإما أن يكون لتعذر استعماله لمرض ونحو. فإذا كان التيمم لعذر فقد الماء فإن التيمم يبطل بوجود الماء، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، في حديث أبي ذر المتقدم مرفوعا: فإذا وجد الماء فليتق الله، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله، ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، انتهى من شرح مسلم. فهذا هو الأمر الأول مما يبطل به التيمم، وجود الماء لمن كان تيممه لعذر فقد الماء. الأمر الثاني زوال العذر. زوال العذر، لأن ما جاز لعذر بطل بزواله. فإذا كان هناك ما يمنعه من التيمم كالمرض، فإنه إذا ذهب المرض بطل، أو نعم بطل التيمم. لو أنه تيمم في وقت صلاة مثلا العصر وكان مريضا وبقي على تيممه، ثم ذهب عنه المرض وشعر بالصحة، فإنه لا يجوز له أن يصلي بعد ذلك بالتيمم، بل يجب عليه أن يتوضأ. الأمر الثالث مبطلات الوضوء، هذا مما يبطل به التيمم. المبطلات ونواقض الوضوء التي تنقض الوضوء بالماء هي مبطلة ومفسدة للتيمم. فإذا أحدث متيمم خرج منه ريح أو بالة أو غير ذلك، أو أكل لحم جزور، فإنه يبطل تيممه. فكل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم. قال ابن حزم رحمه الله: كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام، انتهى من المحلة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يجب تجنبه لمن عليه حدث أصغر، فقال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي. الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا كالخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل، هذا مثال. إذن ما تعريف الحدث الأصغر؟ ما أوجب وضوءا. وقوله لم يحل له أن يصلي، هذا الأمر الأول الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر، وهو الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة، ونقل إجماع ابن المنذر وابن حزم رحمه الله جميعا. إذن هذا هو الأمر الأول. ما هو الأمر الأول الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر؟ الصلاة، لأن من شرط صحته الطهارة من الحدث. قوله رحمه الله: ولا أن يطوف بالبيت، هذا هو الأمر الثاني الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر، وهو الطواف بالبيت، لأن من شرط صحة الطواف الطهارة، على الصحيح من أقوال أهل العلم وقول جمهور أهل العلم. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وبوب عليه الإمام البخاري باب الطواف على وضوء. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم عن جابر. الدليل الرابع أنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بغير وضوء ولو مرة واحدة، ويعقب كل طواف ركعتين ولا بد لها من وضوء. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد والجمهور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث عائشة رضي الله عنها في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الطواف حين قدم مكة، قال وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، وخالف فيه بعض الكوفيين. ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، انتهى. هذا هو الأمر الثاني. إذن الأمر الأول مما يحرم على المحدث حدث أصغر الصلاة، والأمر الثاني الأمر الأول والأمر الثاني الطواف بالبيت، فلا يحل له أن يطوف إلا وهو على طهارة. حكم مس المصحف للمحدث، وهذا هو الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث على ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. قوله ولا يمس المصحف، ولا يمس المصحف، ولا يمس المصحف، هذا هو الأمر الثالث الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر مس المصحف. دليل ذلك حديث عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا وله شواهد. وذهب إلى ذلك الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. أما قراءته على غير وضوء للقرآن غير مصحف فقد نقل النووي الإجماع، لكن هم زادوا مع ذلك أنه لا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر. دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة في الصحيحين وهو في مسلم عن حذيفة. وممن قال بذلك ابن عباس والشعبي والضحاك والحكم وحماد وداود، ورجحوا الشوكاني والألباني وشيخنا الوادعي وشيخنا يحيى. وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالمطهرين في الآية الملائكة كما فسره أنس بن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية كما ذكر ابن المنذر رحمه الله. والمراد بالكتاب المكنون الكتاب الذي بأيد الملائكة، وهو المذكور في قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيد الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا هو الصحيح في معنى الآية كما ذكر ابن القيم. وأما حديث أبي بكر ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا حملت الطهارة على الحدث فيكون الوضوء مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، وهذا صارف للوجوب لو كان يدل عليه ظاهر حديث أبي بكر بن حزم مع القول بصحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فدل على عدم وجوبه لغير ذلك من القراءة ونحوه. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل إن معنى طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر في الحديث المؤمن، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، اتفق عليه. ويجوز لمن عليه حدث أصغر قراءة القرآن بغير مس المصحف بلا خلاف. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. الحديث متفق عليه. فهذا دليل على أنه قرأ بعد الاستيقاظ من نومه، ومعلوم أن الإنسان إذا قام من نومه أنه يكون على غير وضوء، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، والمراد به النوم المستغرق المعروف. ومن الأدلة أيضا ثبت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يقرأان أجزاءهما من القرآن بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يخرج من المخرج، أي من المكان الذي يقضى فيه الحاجة، ثم يحضر السورة. وهذا فيه تنبيه إلى ما كان عليه السلف رحمه الله من الحرص على تلاوة القرآن. وعلى ذلك إجماع أهل العلم، قال النووي رحمه الله: اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن. انتهى من شرح مسلم الرابع 69. فهذه الأمور التي يتجنبها من عليه حدث أصغر، لا يجوز أن يصلي وهو محدث، ولا يطوف البيت، والأمر الثالث لا يمس المصحف على قول وفيه خلاف، وظاهر الأدلة تدل على استحباب ذلك لا على وجوبه كما تقدم. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.